يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أرحب بإخواني المشاهدين الأعزاء، كما أرحب بطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، كما أرحب أيضا بمتابعينا على الموقع الإلكتروني. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا خالصا في لوجهه الكريم، وأن يجعله في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه أن يوفقنا للخير والهدى، إنه على كل شيء قدير. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المقدمات الأساسية في علوم مصطلح الحديث، وأود أن نراجع مع إخوان الطلاب ما ذكرناه على عجل وعجالة. فذكرنا وعرفنا الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. كأن علماء الحديث أرادوا كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون شرعا ودين. نعم، وذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركوا من قوله شيئا إلا ونقلوه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا من فعله، وقل كذلك، ولا من تقريره وسكوته عن أمر وقع بين يديه. وكذا الحال في صفاته الخلقية والخلقية. يعني كأن علماء الحديث يريدون أن يقولوا أن الواجب على طالب العلم أن يتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة، وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلى آخره. إذا كأن غاية علمائنا هو أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعريف حقا وصدقا، حق الاتباع، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم سيرة وسريرة، ظاهرا وباطنا، فيكون سمتنا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخلقنا على هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما يصدر من قول أو فعل أو تقرير فهو عبادة نتعبد ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الفرق بين الحديث والخبر، وقلنا أن البعض يرى أن الحديث مرادف للخبر، وقلنا أن البعض يرى أنه بينهما عموم وخصوص، وفريق ثالث يرى أن الحديث يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، أما الخبر فهو ما أضيف إلى خلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أشرنا إلى أن الحديث ينقسم إلى سند ومتن، وعرفنا الإسناد وأشرنا إلى معنى المتن. ثم تكلمنا عن تعريف علوم الحديث، هذا العلم الذي نخوض غماره، ما تعريفه؟ أو إن شئت فسمه قواعد الحديث أو مصطلح الحديث. فقلنا أنه هو، أعطي الميكروفون،
هو علم وقواعد يعرف به أحوال السند،
هو علم وأصول وقواعد يعرف بها
أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد.
من حيث القبول أو الرد. ولو زدنا وحقنا أن نزيد ونستطيع من خلالها أن نستنبط الأحكام الفقهية من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الغاية من السند هو 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 المتن، والغاية من المتن هو استخراج الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، صح ولا لا؟ هذا هو إذن هو علوم الحديث. ونبهت إلى مسألة غاية 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 في الأهمية، وهي أن علم الحديث مع أنه هذا العلم ليس له مثل سابق، أي أنه لم يكن بارزا تمام البروز زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يسر علماء الحديث على منوال سابق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف علم التوحيد علم العقيدة، فما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وبين العقيدة وأبقى الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذا الحال في التفسير، فقد فسر بعض آيات الله عز وجل. وكذا الحال في الفقه، فإن غاية العلوم هو استنباط الحكم الشرعي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجه في ذلك. إذن كأنني أريد أن أقول أن علماء العقيدة والتفسير والفقه لهم مثل سابق من قول النبي ومن فعله ومن هديه يقتدون به ويتأسون به في طريقة الاستنباط واستخراج الأحكام الفقهية أو تفسير كتاب الله عز وجل، ومن وأصل ذلك ومعرفة العقيدة السليمة الصافية التي هي منبع عقيدة السلف الصالح. لكن علوم الحديث خاصة علم الإسناد منه ما كان له مثل سابق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا غاية من هذا الإسناد في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابي يأخذ من النبي مباشرة فلا يحتاج إلى سلسلة رواة وتواصل إسناد. ومع ذلك وقع الاختلاف في علوم العقيدة إلى فرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاختلاف في تفسير آيات كتاب الله، والاختلاف في الأحكام الفقهية، وندر وقل، هناك موجود لكنه ندر وقل وقوع الاختلاف في مصطلح الحديث بين العلماء. إن أشعرنا ذلك فإنما يشعرنا بأمرين: الأول أن الله عز وجل حقيقة هو حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل الكتاب والسنة، والله لا نبعد النجعة بهذا. وكيف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة المفصلة لما أجمل في كتاب الله. فلو أخذنا مثلا الأركان الإسلام الأربعة العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج، هل عندنا في كتاب الله عز وجل تفصيل لكيفية الصلاة أو كيفية أداء الزكاة وأنصابها أو ما يتعلق بالحج وكذا الأمر بالنسبة للصيام؟ هي أوامر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب، ولله على الناس حج البيت فقط. أما كيف سيقيم المسلم دين الله عز وجل ويتمثل هذه العبادات فإنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كأنني أريد أن أقول أن حفظ السنة إنما كان بتوفيق من الله عز وجل، وأن العلماء لما استقوا هذه القواعد واستنبطوها إنما كان بتوفيق من الله وفضل وإلهام من الله عز وجل ليحفظ السنة، ولما رأى من صدقهم في طلب العلم والدعوة والإخلاص إلى الله فوفقهم إلى قواعد قل الاختلاف فيها. ولذلك صنفت مصنفات وكتبت كتب تثبت هذا، ومن شاء أن يرجع فليرجع إلى كتاب طليعة البرهان على أن السنة محفوظة كالقرآن لسيدي محمد بن أحمد الشنقيطي، وهو كتاب جيد. الأمر الثاني الذي قد نستفيده من هذا من قلة الاختلاف وندرته مع وجوده بين علماء مصطلح الحديث، وهو أن علم الحديث موافق، وهذا قد أشرنا إليه المرة الماضية، أن علم الحديث قواعد هذه القواعد موافقة للفطرة الإنسانية، منسجمة تماما 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 مع الطبيعة البشرية، متكيفة بل متناغمة مع العقل السليم. فلن تجد عقلا سليما أو فطرة مستقيمة إلا وتتناغم هذه القواعد وتتفق معها ولا تفترق. إيه والله، يعني علماء الحديث لما وضعوا القواعد ما جعلوا حتى الراوي ثقة، وهو من المراتب التي يحتج بحديثه، ما جعلوه ملكا يمشي على الأرض أو نبيا معصوما، بل أدركوا أن الثقة يعتريه الخطأ، وإن قل خطأه وكثر صوابه، نادر خطأه لكنه سيخطئ لأنه بشر ليس له من الكمال في شيء وليست له صفة العصمة. تبينوا أن الثقة قد يخطئ بين الفينة والفينة. إذن هذه هي، لذلك قل الاختلاف، لأن العلوم والقواعد المستقاة إنما هي توافق هذه الفطرة، تتناغم مع العقل السليم، تتآلف مع الفطرة الإنسانية والسلوك الإنساني. ثم أشرنا إشارة عابرة إلى تاريخ علوم الحديث وأبرز المؤلفات والمصنفات فيه. فلنبدأ بإذن الله عز وجل وحوله وتوفيقه، فندخل في أول ما ينبغي أن ندرسه، وهو تقسيم الحديث باعتبار طرقه. ومن كلمتنا باعتبار طرقه كأننا نفهم أن الحديث قد ينقسم بأكثر من اعتبار، بأكثر من اعتبار. فينقسم الحديث باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد. أحسن الله إليكم. نعم، فينقسم إلى متواتر وأحاد. هذا التقسيم هو الذي ذكره طوائف كثيرة من أهل العلم، وبعضهم يزيد قسما ثالثا فيقول متواتر ومستفيض أو مشهور وأحاد. فيقول هو متواتر ومشهور مستفيض وأحاد، والبعض يجعل المشهور أو المستفيض من ضمن الأحاد، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح، هذا اصطلاح لا بأس فيه، لا مشاحة في الاصطلاح. فلنبدأ الآن بأن نمر على كل قسم من المتواتر أو الأحاد بأقسام الأحاد، لنطلع على تعريفه. مثلا في المتواتر نريد أن نعرف ما هو المتواتر، وما الحديث الذي يستحق أن يكون حديثا متواترا، ثم نريد أن نعرف ما شروط التواتر، ثم نعرج على حجيته، وهل هو حجة أم ليس بحجة، وماذا يفيد من العلم، ثم نتكلم عن إمكانية وجوده، وهل هو موجود أم غير موجود، هل له واقع وثمرة وحديث موجودة أم لا، ثم نختم بأقسام المتواتر بإذن الله عز وجل. فإذا أردنا أن نبدأ بتعريف المتواتر فنقول ما هو المتواتر، ما هو المتواتر؟ اقرأ.
تعريف المتواتر ما رواه عدد كثير عن مثله إلى نهاية الإسناد، فحلت العادة تواترهم على الكذب، وكان مستندهم إلى الحس، وأفاد الخبر والعلم لسامعي،
وأفاد الخبر العلم
خبر العلم لسامعي.
نعم، إذن كأن هناك جملة من القيود هي التي تآلفت فجمعت لنا تعريف المتواتر، ما رواه عدد كثير عن مثله إلى نهاية الإسناد. إذن المتواتر عدد كثير، وقع الخلاف بين العلماء كم هذا العدد، فبعضهم قال 4، وبعضهم قال 6، وبعضهم قال 7، وبعضهم قال 10، وبعضهم قال كم 12، وبعضهم قال 60، وبعضهم قال 70. والحق الذي قرره الحافظ رحمه الله تعالى، وهو الحق بإذن الله، أن الأمر ليس هكذا، ليس على العدد، وإنما على ما يورث طمأنينة أن الرواة يستحيل أن يتفقوا على الكذب في هذا الحديث. يعني هي نفسية أو ملكة نفسية تورث طمأنينة في القلب على أن الحديث نقطع بأنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت طب لما لا نعتبر الأعداد، كن معي الآن. 10 من الرواة يعيشون هنا رووا حديثا، هل سيحدث لك طمأنينة في قلبك؟ نرجع إحنا إلى العصور الأولى، لا نتكلم إلى العصر الذي سارت الدنيا كلها كقرية صغيرة. في العصور الأولى، فهل هؤلاء العشر سيقع لك طمأنينة في القلب مثل ما يقع لك إن كان واحد في البصرة والآخر في الشام والثالث في اليمن والرابع في خراسان والخامس في الجزيرة العربية والسادس في مكة والسابع في العراق؟ صح ولا لا؟ من الذي يحدث في نفسك طمأنينة؟ الأول الذين اتفقوا العشرة في موطن واحد ومكان واحد على ذلك، أم الذين تفرقت أمصارهم وتباعدت أخطارهم وصعب عليهم الاجتماع؟ صح ولا لا؟ الثاني يورث في نفسك إيش؟ طمأنينة ليست تتحقق بالأول. إذن هي قضية نسبية، ولا حد للعدد. فرب عشرة أقبلوا حديثا وأعده من المتواتر الذي أقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورب عشرة لا أقبل أن يكون الحديث متواترا أقطع بثبوته. ممكن أقبل الحديث لكني لا أقطع، وهذا سيأتي إلينا، لا أقطع بثبوته، لم يحدث العلم الضرورية، العلم القطعية، العلم، وإنما أحدث غلبة ظن أو علما أو علم نظري. إذن ما رواه عدد كثير عن مثله، وبينا أن العدد لا يحصى، والحق أنه لا يحصى، إنما يختلف بحال. هذه أول. ثانيا، إذا تناقل هذا الإسناد وهذا التواتر، علماء حفاظ من أبرز العلماء، توافقونني أن العدد سنقبل بأقل من عدد رواة عاديين، صح ولا لا؟ لأننا أمنا بثقتهم وإمامتهم أنهم لن يكذبوا، فضلا عن أنهم قد اتفقوا على هذا الحديث، فنقطع بصدق هذا الحديث وأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما روى عدد كثير عن مثله إلى نهاية الإسناد، يعني كأن العلماء أرادوا أن يقرروا أن التواتر لا يثبت للحديث إلا إن كان العدد كثيرا يحدث في النفس طمأنينة في كل طبقة من طبقات الإسناد. يعني وهذا السؤال، عندي حديث رواه عمر بن الخطاب فقط، ثم رواه عن عمر، تواتر عن عمر عن جماعات من التابعين، ثم تواتر عن جماعات من أتباع التابعين، ثم تواتر حتى بلغ المصنفات، حتى بلغ أصحاب التصانيف، فهو تواتر في كل طبقاته إلا طبقة واحدة. فهذا الحديث ما نسميه متواتر؟ متواتر. هل حقق تعريف التواتر يا إخوة؟ لا، هذا لا يعتبر متواترا، ولو كان التواتر في كل طبقة إلا طبقة واحدة لا يعتبر. ينبغي أن يكون التواتر أو العدد الكثير الذي يحدث في النفس طمأنينة من في كل طبقة من طبقات الإسناد من مبتدئه إلى منتهى. وحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وحالت من المستحيل، من المحال، وليست من الإحالة التحويل، لا، وحالت أي استحال تواطؤهم على الكذب، فبعد وأحدث، قلت لكم، ملكة نفسية قطعت بأنهم مستحيل أن يتواطؤوا بهذا العدد وبهذا التفرق وبهذا الاتفاق، تفرق الأبدان، ومع ذلك اتفاق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي روايته، استحال أن يتواطؤوا على كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيد الأول، ما روى عدد كثير من عن مثله إلى نهاية الإسناد. الثاني، وحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم إلى الحس. يقول العلماء في هذا، وكان مستند انتهائهم الحسة. يعني ليس مستندهم هو العقل والنظر، إنما مستندهم إيش؟ مستندهم الواقع، الحس الملموس. فأي شيء كان مستنده العقل لا يدخل في التواتر. يعني نقول خرجت بهذه بقوله وكان مستند انتهائهم الحسة، خرجت به القضايا الاعتقادية التي تستند إلى العقل مثل وحدانية الله جل جلاله، كما خرجت بذلك القضايا العقلية الصرفة مثل كون الواحد على نصف من الاثنين، كون الواحد نصف الاثنين، فإن العبرة فيها للعقل لا للتواتر والأخبار، فالعبرة فيها للعقل لا للأخبار. إذن مرد الأمر ليس إلى النظر، كأن العلماء يريدون أن يقولوا أن الحديث المتواتر نقطع بثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه صلوات ربي وسلامه عليه قد قال ونطق به من غير استعمال عقل، بمجرد تواؤم تلك الطرق واجتماع أولئك الرواة يحدث في النفس طمأنينة على استحالة كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفاد الخبر العلم لسامعه. يعني أن الخبر سيورث في نفسك حينئذ إيش؟ العلم لسامعه. العلم هنا هو العلم اليقيني أو القطعي أو الضروري الذي يدفع النفس دفعا إلى التصديق والتسليم من غير مناقشة ولا اختيار. وهناك علم هو العلم النظري، والذي هو يحتاج إلى النظر والفكر والاجتهاد والروية. إذن أيهما أبلغ في القوة؟ علم يقطع بالضرورة ثبوت الخبر وهو يقيني قطعي، أم علم يحتاج إلى نظر لثبوت الخبر؟ الأول، ذاك ضرورة، علم ضروري يدفع صاحبه دفعا للتصديق والتسليم من غير مناقشة. وبهذا نستطيع بعد أن عرفنا الحديث المتواتر أن نتكلم عن شروط الحديث المتواتر، شروط التواتر. فنقول الشرط الأول إيش هو؟ اقرأه. أن يرويه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا قد بسطنا الأمر فيه. وثانيها
رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء حتى النهاية،
يعني من أول السند إلى منتهى كل طبقة من طبقات الإسناد هناك تواتر، ولم تخلو طبقة من تواتر لا ينبغي. الثالث
مستندهم إلى الحس،
نعم إلى الحس وليس إلى النظر والعقل. الرابع
أن يحصل بخبرهم أفاده العلم لسامعه،
أن يحصل بخبرهم
إفادة العلم لسامعه
وهو العلم
القطعي
الضروري اليقيني. نعم. بعد هذا، بعد أن اتضح ما هو المتواتر وما شروطه، دعونا نتكلم عن وجوده. هل المتواتر موجود؟ شروطه صعبة وشديدة، صح ولا لا؟ فهل بهذه الشروط حقا هناك أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تورث تلقاء التسليم بصدقها وثبوتها عنه صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال الحافظ ابن حجر أن المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث. هذا رأي الحافظ، أن الحديث المتواتر كثير وموجود بكثرة في كتب السنة. وذهب الإمام ابن الصلاح إلى أن المتواتر إيش يعز وجوده أو يندر وجوده، وأنه قليل. والحق حقيقة ما اختاره ابن الصلاح، وسنأتي الآن بالبينة والدليل. المتواتر قليل يا إخوة. أولا الشروط شديدة جدا، ثانيا متون السنة، متون أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ تقريبا من 8000 حديث إلى 10000 حديث. هذه التي تجمع حديث النبي كمتون وليست كطرق ومتابعات وشواهد، من 8000 إلى 10000 الأحاديث المتواترة إن بلغت على أقصى حد لن تزيد عن 150 أو 200 على أقصى حد، ولا أظنها تبلغ هذا المبلغ. طيب 150 أو 100 أو 200 مقابل 10,000 كثيرة أم قليلة؟ قليلة جدا، وهذا الواقع. ولذلك لو رجعنا إلى من صنف في كتب المتواتر، أريد أن أشير لكم أيضا أن هناك علماء اهتموا بهذا الحديث المتواتر وصنفوا فيه الكتب، وذلك لأن هذه الحديث نقطع بثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام السيوطي، كتاب آخر لقط الأزهار المتناثرة للزبيدي، كتاب ثالث نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني محمد بن جعفر الكتاني. لو استعرضت الأحاديث ما زادت الأحاديث، ما زادت ولا ربت عن قرابة 200 وهم حوله. طب 200 مقابل 10,000 حديث قليل جد قليل، وقد ينازع، وإن أردت التحقيق والتحرير والتدقيق ينازع في كثير من الحديث أنها متواترة، قالوا أنها وأثبتوها من المتواتر وهي ليست من المتواتر. ثم بعد ذلك نتكلم عن أقسام المتواتر. إذن عرفناه، ثم بينا الشروط، ثم أثبتنا أنه موجود لكنه على قلة، على قلة. ثم بعد ذلك نتكلم عن أقسام المتواتر، إذ المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي. إيش يعني متواتر لفظي؟ أي أنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم تواتر بلفظ واحد، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا بهذا اللفظ قد نقله من الصحابة ما يربو على 60، كذا نص أهل العلم، فهو متواتر بلفظه، متواتر بلفظه. ومتواتر معنوي بمعنى أنه متواتر لكن بالمعنى، أي لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم لفظا واحدا قد تواتر فيه. نضرب مثال: رفع اليدين، وهذا الذي يضربه العلماء، رفع اليدين حال الدعاء، هذا متواتر معنوي بمعنى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مواضع متعددة، حال الاستسقاء أو حال دعاء الله عز وجل، وفي مواضع متعددة من حياته، لكنه ما تواتر الحديث في موقف واحد أو موضع واحد قام به النبي، لا، في مواضع متعددة ثبت أن النبي إذا دعا رفع يديه وتوجه بهما إلى السماء. فتواتر تواترا معنويا، أي أنه لا لفظ محدد، وإنما نقول أن رفع اليدين، لاحظوا هذا من كلامي أم من كلام النبي؟ هذا من كلامي وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، أن رفع اليدين سنة حال الدعاء، هذا قد تواتر تواترا معنويا. نعم. فإذا التواتر على قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. الآن المتواتر اللفظي اتضح، والمتواتر المعنوي اتضح. من الأمثلة على المتواتر المعنوي، وأريد أن أشير إليه وأرغب أن أشير إليه، من يعرف؟ مسألة اختلف فيها أهل السنة فأثبتوها، وأنكرها بعض العقلانيين والعصرانيين وبعض المعتزلة، وأنكروا تواترها.
حديث إنما الأعمال بالنيات، يمكن؟
لا، حديث إنما الأعمال بالنيات لا متواتر ولا مشهور ولا عزيز ولا مستفيض، إنما هو أحد، لأنه من رواية عمر، وروى عنه واحد، وروى عن الواحد واحد، فهو في ثلاث طبقات أحد، فليس بمتواتر. إنما أقصد عذاب القبر، أحاديث عذاب القبر. الحق والصدق أنها متواترة تواترا معنويا، إذ ورد عن عذاب القبر أحاديث كثيرة، وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت عذاب القبر، لكن لا على صيغة واحدة ولا في مناسبة واحدة، بل في مناسبات متعددة وبألفاظ متباينة، لكنها كلها تجعل في القلب طمأنينة بالقطع واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للقبر عذاب ونعيم، تجعل بالقطع واليقين ذلك. فقلنا هذا من المتواتر المعنوي. بعد أن فهمنا أقسام المتواتر، دعونا نذهب إلى حجية المتواتر، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ ما رأيكم؟ حجة قطعا من غير خلاف ولا نزاع. نعم، المتواتر يفيد العلم اليقيني أي الضروري أي القطعي، بمعنى العلم الذي لا تحتاج من خلاله إلى برهان وفكر وإعمال عقل ونظر، ليس العلم النظري وليست غلبة الظن إطلاقا، بل هو علم يقطع المؤمن ويجزم بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. الثاني، يوجب العلم والعمل. نعم، إن لم يوجب العلم والعمل فأي الأحاديث توجب العلم والعمل، ونحن نقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثالثا، أن منكره كافر خارج عن الملة. ليه؟ لأننا نعلم أن منكر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر بإنكاره، صح ولا لا؟ أنه لا يعذر إلا من كان حديث عهد بإسلام، وهذا كالمعلوم من الدين بالضرورة، لأنه كما أن الأمر كالصلاة معلومة من الدين بالضرورة، ما علي حقيقة لم تعلم الصلاة من الدين بالضرورة إلا بعد أن تواترت وتناقلها الجمع عن الجمع، فالكل يصلي خلف عن سلف، فمنكره كافر إذا أقيمت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت موانع التكفير. هذا ما يتعلق بالمتواتر. قلنا ينقسم الحديث إلى قسمين، متواتر وآحد. ما الآحد؟ سنتطرق فيها إلى تعريفها، ثم أقسام الحديث الآحاد، ثم هل هو موجود، ثم مدى حجيته، هل هو حجة أم لا. أما من حيث تعريف حديث الأحاد فهو
كل خبر لم يبلغ حد التواتر.
نعم، كل خبر لم يبلغ حد المتواتر فهو أحاد. إذن رواية الواحد أحاد، رواية الاثنين أحد، رواية الثلاثة أحد، رواية الأربعة أحد، حتى يبلغ عندك الطمأنينة والقطع بثبوت، دون ذلك فهو أحد، فكل حديث دون ذلك فهو أحد. التعريف ظاهر واضح. أما أقسام الأحاد، هذه الأحاد تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. القسم الأول وهو المش هور، والثاني هو العزيز، والثالث هو الغريب. فلنأخذ كل قسم على حدة. ما المشهور؟ ما الحديث المشهور؟ يا إخوة، حقيقة نقرر المسألة أن هذه التعريفات وهذه الأقسام اصطلاحية، فإن تخالف العلماء فيها فهذا لا يضر ولا يؤثر، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن استقر أو أكثر العلماء على أن المشهورة قد عرفه الحافظ ابن حجر بأنه، انتبهوا، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. هذا تعريف الحافظ في النخبة، ما له طرق مشهورة محصورة، آسف، ما له طرق محصورة. إيش يعني قوله ما له طرق محصورة؟ أخرج ماذا؟ أخرج غير المحصورة وهو المتواتر. كان يقول هو الحديث غير المتواتر، لأن الحديث غير المتواتر لا حصر لطرقه. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، إذن أيضا أخرج الحديث الذي يكون فيه اثنين أو واحد، يكون فيه راويان أو راوي واحد، إذن أخرج المتواتر وأخرج الراوي الواحد وهو الغريب، وأخرج الاثنين وهو العزيز، فهذا هو المشهور. هذا كلام الحافظ، قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، انتهى كلامه. إلا أنه ينبغي أن يضاف له حقيقة في كل طبقة من طبقات السند، هذا ينبغي أن يضاف. كأنني أريد أن أقول أن التعريف يكون ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد، لأنه إن كان في طبقة من طبقات الإسناد واحد فهذا متواتر، هذا مشهور ليس بمشهور، هذا يسمى غريب، غريبا فردا. إن كان اثنين أو إن كان اثنان فيسمى عزيزا. إذن فالحق أن نقول ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات السند، حيث ذكر الحافظ هذا القيد في تعريف المتواتر، فكان حقه أيضا رحمه الله أن يذكره هنا للزوم هذا القيد فيهما. ثم هناك ملاحظة أيضا على تعريف الحافظ، قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. حقيقة أكثر العلماء وكثير من العلماء ما قيدوه بأكثر من اثنين، وإنما قالوا بأكثر من ثلاثة، بأكثر من ثلاثة، لأن العزيز عندهم ما رواه اثنان أو ثلاثة. نعم، فينبغي أن نقول ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة حتى لا يتشارك مع العزيز في كل طبقة من طبقات الإسناد، فيكون تعريف المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة في كل طبقة من طبقات الإسناد أو السند، هذا المشهور. أما العزيز فهو أن يكون، ما هو العزيز من خلال ما تكلمنا؟ ما رواه أو أكثر، أو أكثر يدخل فيه المشهور والمتواتر؟ لا، ما رواه اثنان أو ثلاثة هو أن يكون عدد الرواة أيضا في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنين أو ثلاثة. واشترطنا إذن الآن في المتواتر نشترط أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، وفي المشهور في كل طبقة من طبقات الإسناد، وفي العزيز من كل طبقة من طبقات الإسناد. إذن هو ما رواه، أو أن يكون عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند اثنين أو ثلاثة. وهذا القيد بأنه اثنين أو ثلاثة كل العلماء اعتمدوا فيه على ما ذكره الإمام ابن الصلاح، حيث قال ابن الصلاح روينا عن الحافظ أبي عبد الله بن مندة أنه قال، انتبهوا إلى كلام هذا الإمام، الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى عنهم رجلان أو وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول فكل من ذكر عدد الرواة في العزيز اعتمد على كلام ابن منده رحمه الله، وأرى حقيقة أن كلامه خاص وليس عاما، بمعنى فهو خاص بالأئمة المكثرين من أمثال الزهري وقتادة، وليس عاما حتى يعمم فيقال العزيز من الحديث هو كذا وكذا. نعيد العبارة الإمام ابن مندة، قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههم من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذن هو جعله في فئة معينة، هم الذين عليهم مدار الأسانيد، هم الذين تشبعوا بعلم الحديث فكانت بين أيديهم آلاف من الأحاديث يحفظونها، وليس الأمر عاما على كل راوي، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. ثم إن تعريف الحافظ رحمه الله تعالى حين قال، هذا تعريف الحافظ في النخبة، قال العزيز هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، العزيز هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من 2 يحتاج أيضا إلى تحرير وتدقيق، إذ على هذا التعريف يدخل فيه أيضا المتواتر والمشهور، إذ المتواتر والمشهور لا يروه أيضا أقل من 2 عن أقل من 2. وضحت؟ الذي أريد على كل هذه الأمور حقيقة فوائد ونكت ونتف، لكن الذي نريد أن نحرره وأن نلخصه من هذه الأمور أن المشهور هو
ما رواه على الطرق المحصورة
بأكثر من 2 أو 3 في كل طبقة من طبقات الإسلام. والعزيز في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني في الطبقة الأولى 3. أريد أن أسأل سؤالا الآن، في الطبقة تنبهوا معي لك السؤال، في الطبقة الأولى 3 وفي الثانية 2 وفي الثالثة 4 وفي الخامسة وفي الرابعة 100، ما حكم هذا؟ ما يسمى هذا الحديث؟ يسمى عزيزا. نعم يسمى عزيزا، لان اقل حد 2 من الحديث العزيز، من قيد الحديث العزيز بالضبط. بقي عندنا الغريب. الغريب هو
ما رواه راوي واحد،
ما تفرد بروايته راو واحد في اي طبقه من طبقات السند، في اي طبقه من طبقات السند. لاحظوا، أولا راوي واحد في المتواتر قلنا لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد، في المشهور في كل طبقة من طبقات الإسناد، في العزيز في كل طبقة من طبقات الإسناد، في الآحاد طبقة واحدة تكفي أن تجعل الحديث إيش؟ آحادا. طبقة واحدة يتفرد بها راو واحد تكفي أن تجعل الحديث من أحاديث الأحاد، من أحاديث الغريب. معي يا إخوة، فهمتم؟ المتواتر لابد أن يكون التواتر في كل طبقة، وكذا المشهور وكذا العزيز، لكن الغريب يكفي فيه طبقة واحدة يتفرد بها راو واحد تنزل الحديث ولو كان في كل طبقات متواترا، تنزله إلى الغريب. نعم. الآن الذي أريد أن أنبه عليه يا مشايخ، تنبهوا معي، التفرد الغريب أو الفرد، حقيقة يا إخوة التفرد مظنة الخطأ، يعني يتفرد راوي خاصة في عصر قد اشتهرت فيه الرواية كالعصر الذهبي لعلم الحديث، آلاف مؤلفة من العلماء وطلاب العلم والمحدثين، آلاف مؤلفة، كان مجلس بعض المحدثين يبلغ 70,000 و100,000، ثم يأتي رجل واحد فيروي هذا الحديث فيتفرد. قلنا لكم نرجع، علم قواعد مصطلح الحديث تتناغم مع الفطرة الإنسانية، لا تكابر، ما يندفع في نفسك من أول وهلة بعقل سليم هو علم قواعد الحديث أبدا. أرأيتم؟ علم والله رائق ماتع، له لذة، لأنه منسجم تماما مع الفطرة ومع النفس الإنسانية، متناغم تماما مع العقل البشري تماما. فعلم غاية والله، غاية في المتعة والله، تستلذ أنت تتعلم علم الحديث. الآن رجل عند الإمام الزهري فأتى راو فتفرد برواية عن الإمام الزهري الذي كان مجلسه بعشرات الآلاف، هل يحدث في نفسك هنا ريبة بالقبول أم قبولا؟ ريبة. وين البقية؟ أين باقي الطلاب؟ لما حافظ دون سائر الطلاب؟ لا يعقل هذا، صح ولا لا؟ ما تأتي تقول لي والله زيادة ثقة وزيادة علم. الزهري كان له مجلس ثابت محدد معروف للقاصي والداني من الطلاب، الكل يحضر، إمام مدرسة إسناد، مدار أسانيد، تأتي بعد هذا يتفرد راوي عنه، خاصة إذا كان من غير المشهورين من تلاميذه ولا النجباء، والله في النفس منها أشياء، صح ولا لا؟ فالتفرد من القرائن التي تبين للعالم الناقد أن الحديث فيه خطأ، أن الحديث خطأ. التفرد والمخالفة هي من وسائل كشف من يعرف؟ من وسائل كشف العلة، وسنأتي إليها ما العلة. التفرد والمخالفة من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها العالم لمعرفة علة الحديث ووجود العلة في الحديث. طيب، انتهينا الآن من أقسام الأحاد، ننتقل إلى إمكانية وجوده. هل موجود الأحاد أم لا؟ ما رأيكم؟ موجود وبكثرة. نعم، ذهب الجمهور إلى وجود الأحاد بكثرة، وذهب الحافظ ابن حبان إلى أن العزيز قسم العزيز من الأحاد إيش؟ صعب المنال، غير موجود. وللفائدة أقره الحافظ ابن حجر على تعريف ابن حبان العزيز، وهو اثنين في كل طبقة، يعني كل طبقة اثنين، لا يزيد ولا ينقص. فمال الحافظ في النخبة والنزة إلى إقراره وأنه قر، فقال على قيده وحده فيكاد أن يكون معدوما أو بهذا المعنى. نعم، لكن من حيث وجود الأحاد موجودة، بل أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم من الأحاد. حجية حديث الأحاد، بعد أن مررنا بكل مراحل حديث الأحاد، فهل هذا الحديث حديث الأحاد حجة أم لا؟ حديث الأحاد في الأصل يوجب العمل، وهو من غلبة الظن، وهو من غلبة الظن على صدق قائله، هذا في الأصل هو يوجب العمل. عموم أحاديث الأحاد توجب العمل، وهو من باب غلبة الظن، ليس العلم اليقيني ولا العلم النظري، بل من باب أدنى من هذا. عندنا يقسم إلى علم يقيني وعلم نظري وغلبة ظن، فهو من أدنى المستويات من باب غلبة الظن على ثبوته وصدق قائله، فهو يوجب العمل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، وأحيانا يا إخوة أحاديث الأحاد، اقرأ ما هو مكتوب.
حجية حديث الأحاد يجب العمل، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله، إفادة العلم النظري.
أحيانا حديث الأحاد يفيد العلم، يرتقي من غلبة الظن إلى العلم النظري، ليس العلم اليقين أبدا، إلا عند طوائف قلة من العلماء، لكن على ما حرره الحافظ ابن حجر وكتابنا نعتمد فيه النزهة والنخبة، على ما حرره فإنه يفيد العلم النظري. أكمل، إفادة العلم النظري.
إفادة العلم النظري إن وجدت قرينة تقويه إلى درجة إفادة العلم أفاد العلم النظري.
إذن يشترط لإفادة العلم النظري وجود قرينة تجعله ينتقل من غلبة الظن إلى إفادة العلم النظري، وهو أقوى وأثبت وأرسخ في الدلالة. لكن على كل أحوال هو موجب للعمل، هو موجب للعمل. طب ما هي القرائن؟ ما هي القرائن؟ قد ذكر هذه القرائن الحافظ ابن حجر، فأول قرينة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ درجة التواتر، فهذا يوجب العلم النظري، فهو ترقى من الظن أو غلبة الظن إلى العلم النظري. القرينة الثانية المشهور إذا تعددت طرقه وسلمت من ضعف الرواة والعلل، يعني حديث مشهور تعددت مخارجه لكنها محصورة، ما زالت محصورة لم تبلغ التواتر، فتعددت مخارجه وسلمت من الشذوذ والعلل، أفادت إيش؟ العلم النظري. القرينة الثالثة المسلسل برواية الأئمة الحفاظ المتقنين بعضهم عن بعض بحيث لا يكون فيه تفرد في الإسناد، يعني حافظ إمام عن حافظ إمام، فهذا يفيد العلم النظري، فهذا يفيد العلم النظري. إذن أحاديث الأحادي توجب العمل، أحاديث الأحادي توجب العمل وتفيد الظن الغالب، إلا أنها إن احتفت بها قرائن من إخراج أصحاب الصحيح لها، أو أنها من المشهور الذي سلم تعددت مخارجه وسلم من الشذوذ والعلل، أو أنه مسلسل بحافظ عن حافظ إمام عن إمام، فهذه يترقى إلى إفادة العلم النظري، ولكن يبقى هو أنه يجب العمل به سواء كان غلبة ظن أم علما نظريا. في المرة القادمة بإذن الله عز وجل سنتابع الكلام على هذه النقطة لأمر نريد أن نصل إليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يبارك الله لنا في أسماعنا وقواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعه.